الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا مثل في نظم الورقات، الرسالة المعروفة لأبي المعالي الجويني رحمه الله وعفى عنه، وهي رسالة مشهورة في أصول الفقه، نظمها مؤلف هذا النظم الذي سنعرف به إن شاء الله تعالى، وهو نظم مطروق مشهور سهل الأسلوب، مفيد لطالب العلم، ينبغي أن يعتني به إن شاء الله، وخصوصا أن أصله الذي هو الورقات مما نبه عليه غير واحد من العلماء أن الطالب يعتني به، لأنه مفيد ومهم في بابه. فهذا النظم نافع إن شاء الله ومفيد، نعتني به ونستفيد، ونسأل الله الإعانة والتوفيق. وهذا تعريف مختصر بالمؤلف رحمه الله، فإنه ليس مشهورا، له ترجمة مختصرة في كتاب الأعلام المعروف. اسم المؤلف يحيى بن موسى بن رمضان بن عميرة شرف الدين العمريطي، عليكم السلام، نسبة إلى عمريط وهي قرية بشرقي مصر، وتوفي في القرن العاشر تقريبا. وهذا النظم اسمه تسهيل الطرقات إلى متن الورقات، هذا هو اسمه كما ورد في المصادر، تسهيل الطرقات إلى متن الورقات. نبدأ مستعينين بالله تعالى. قال المؤلف رحمه الله بعد البسملة: قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريطي. هذا من عادة الناظمين أحيانا قد يبتدئون نظمهم بذكر أنفسهم، أن فلانا الذي هو ناظم هذا النظم يقول كذا، فالمؤلف ينسب النظم إلى نفسه مباشرة على أنه من مقوله، هو يقول هذا الكلام ويقرره. قال الفقير الشرف العمريطي، الشرف يعني شرف الدين، فهذا اختصار لللقب، وهذا كان موجودا بكثرة عندما كانت الألقاب شائعة، شرف الدين وتقي الدين ونجم الدين وما أشبه ذلك، فتجدهم يختصرون اللقب يقولون الشرف والتقي والنجم إلى آخره. وقوله ذو العجز والتقصير والتفريط، الفرق بين هذه الأشياء الثلاثة أن العجز هو عدم القدرة، والتقصير هو عدم الإكمال، والتفريط هو الإهمال فيما يجب. والمقصود من ذكر هذه الصفات أن يتواضع الإنسان لله سبحانه وتعالى ثم لمن حوله من إخوانه المسلمين، حتى لا يظن به أنه ما دام عالما وناظما وكذا وكذا فإنه قد بلغ المنزلة العليا وليس عنده تقصير ولا ذنب، فهو يريد أن يدفع هذا، وهذا جادة التواضع، وهكذا يفعل العالم، وهذا أيضا مما يؤدي إلى كسر العجب في النفس، وخصوصا إذا رأى الإنسان من نفسه أنه ألف أو كتب أو درس أو نحو ذلك، فهذا بطبيعة الحال مما يؤدي إلى نوع من العجب بالنفس، فيكسر الإنسان نفسه بتذكيرها بتقصيرها، يذكر نفسه بتقصيرها وأنها مخطئة ومفرطة وعندها ذنوب، فهذا كله من الأمور التربوية التي نستفيدها في هذا الموضع. ثم قال رحمه الله: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا. بدأ بعد ذلك بحمد الله تعالى الذي هو الإخبار عن محاسنه عز وجل، وعندما ذكر السبب الذي دعاه إلى حمد الله فإنه ذكر السبب المتعلق بالموضوع، يعني مثلا من كان يريد أن يؤلف في علم الحديث يقول الحمد لله الذي جعل الحديث منارة على الدين وقيض أهله لخدمة الدين وفعل كذا، يعني يربط المسألة بالموضوع الذي يتكلم فيه. فمن الأمور التي يحمد لأجلها الله تعالى أنه قد أظهر علم الأصول للورى أي للناس، وأشهر يعني أشهر هذا العلم، فهو أظهره وأشهره للناس. فهل هذا أمر يستحق أن يحمد الله تعالى عليه؟ الجواب نعم ولا شك، ويبين كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يشكرون. تمام، فتبيين الآيات نعمة يشكر عليها الله تعالى، ومن تبيين الآيات تيسير العلم الذي يفهم هذه الآيات. فإن علم الأصول كما سنعرف هو العلم الذي يستعمل في فهم الأحكام من أدلتها، عندما يجيء الدليل في آية من آيات الله تعالى كيف نفهم الحكم الذي يدل عليه هذا الدليل، هذا الدليل يدل على ماذا؟ يدل على وجوب، يدل على حظر، يدل على عموم، يدل على خصوص، يدل على منطوق، يدل على مفهوم. هذه جادة علم الأصول. علم الأصول هو الذي يعرفك كيف تستنبط الأحكام من الأدلة. إذن فتيسير الله تعالى لهذا العلم وبيانه إياه للناس هذا أمر يحمد عليه الله تعالى، لأنه يستعان به على فهم الآيات، على فهم دين الله عز وجل وما فيه من الأحكام التي تعبد بها الخلق. ثم إن المؤلف قد بيّن أن الله عز وجل أظهر هذا العلم وأشهره على لسان عالم بعينه، قال على لسان الشافعي وهولا، يعني أظهره وأشهره على لسان الشافعي. ومن الشافعي؟ الإمام الكبير المعروف صاحب المذهب المتبوع، واسمه محمد بن إدريس رحمه الله. تمام، فالله تعالى أظهر هذا العلم على لسان ذلك الإمام وهونه أي يسره وسهله على لسان هذا الإمام أيضا. لماذا؟ لماذا نخص هذا الإمام؟ فهو الذي له ابتداء دون، فهو أي الشافعي الذي له ابتداء يعني أصالة من أول الأمر، دون يعني ألف على سبيل الاستقلال، فهو الذي ألف في هذا العلم على سبيل الاستقلال. وهذا هو المشهور عند الأصوليين، لا عبرة بمن خالف لعصبية أو نحوها، فإن بعض الحنفية خصوصا تعصبا منهم لمذهبهم ينازع في هذه القضية، ويدعي أن بعض علماء الحنفية بل ينسبون هذا إلى أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله، يدعون أنهما سبقا إلى التصنيف في علم الأصول، وهذا كلام ليس له أصل. إنما المعروف عند كافة الأصوليين أن الذي ابتدأ التأليف في هذا العلم هو الإمام الشافعي رحمه الله. وما التأليف الذي ألفه خاصة في هذا العلم؟ المشهور أنه كتاب الرسالة، وهو كتاب مشهور مطبوع متداول معروف. وهناك كتب أخرى للشافعي ذكرها بعض الأصوليين يصلح أيضا أن تعتبر كتبا في الأصول، ككتاب اختلاف الحديث من مشاهير كتبه أيضا. وعلى كل حال فيكفي كتاب الرسالة، فإنه عمدة لمن جاء بعده، وبين فيه الشافعي رحمه الله كثيرا مما يتعلق بهذا العلم وقواعده وأصوله. إذن الإمام الشافعي رحمه الله هو الذي أظهر هذا العلم، ألف فيه على سبيل الاستقلال، ومعنى هذا في قضية التأليف والبيان لا في قضية الاختراع والإنشاء، انتبه لهذا. فليس الشافعي هو الذي اخترع وأنشأ علم الأصول، كيف هذا؟ وقد ذكرنا أن علم الأصول هو الذي يستعان به على استنباط الأحكام من الأدلة. طيب هذا كان عند الصحابة أو لم يكن؟ طبعا لابد أن نستثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس بحاجة إلى هذا، أليس كذلك؟ إنما إذا تكلمنا على المجتهدين الذين من شأنهم الاجتهاد، طبعا الرسول يجوز له الاجتهاد في أمور أخرى هذا لا نتكلم فيه، لكن نتكلم الذي يحتاج إلى الاجتهاد، لأنه لا ينزل عليه وحي، فهذا لا يمكن أن يكون إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وأولهم من؟ الصحابة. طيب الصحابة ما كانوا عارفين بالأصول؟ لابد كانوا عارفين، لأن القواعد نفسها يا إخوة كما سنعرف مأخوذة من الأدلة نفسها، لأن الأدلة نفسها التي هي بلغة العرب فيها صيغ تدل على وجوب وحظر وإباحة وعموم وخصوص وإطلاق وتقييد، هذا مأخوذ من اللغة نفسها. فالقوم كانوا عربا عارفين بالعربية، عارفين بمدلولات الألفاظ، لا يحتاجون إلى سياق القاعدة وصياغتها صيغ العموم واحد اثنان ثلاثة، هم يعرفون هذا بالطبيعة والسليقة، واضح؟ إذن هذا كان موجودا عند الصحابة وعند من تبعهم بإحسان، ليس الشافعي هو الذي اخترعه، إنما ماذا فعل الشافعي؟ ألف، صاغ القواعد، بينها، شرحها، أوضحها، هذه وظيفته رحمه الله. فإذا تكلمنا على الوظيفة بهذا المعنى، فمن أول من فعل ذلك؟ هو الشافعي رحمه الله، ولا عبرة بخلاف من خالف. قال المؤلف رحمه الله: وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا. وتابعته الناس، تابعت من؟ الشافعي رحمه الله. الشافعي تابعه الناس، وكلمة الناس هنا عام أريد به الخصوص، هذا سيأتي معنا إن شاء الله، لأنه ليس المراد الناس جميعا، لا يمكن، إنما المراد نفر من ماذا؟ من الناس، بعض من الناس، بل بعض من العلماء، ليس جميع العلماء، عرفت؟ إذن العلماء تابعوه على هذا، علماء الأصول الذين ألفوا في هذا العلم، حتى صار هذا العلم عبارة عن ماذا؟ عن كتب صغار الحجم أو كبار، منها الصغير ومنها الكبير، منها المختصر ومنها المبسوط، منها المتن ومنها الشرح، كالجادة في سائر العلوم. أو هنا للتنويع لا للشك، صغار الحجم أو كبارا، أو هنا للتنويع وليست للشك. قال رحمه الله: وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. خير كتبه، كتب ماذا؟ الضمير يعود على ماذا؟ على علم الأصول. خير كتب الأصول الصغار يعني المختصرات المتون، ما سمي يعني ما سمي، ما كان اسمه ماذا؟ الورقات للإمام الحرمي. من الإمام الحرمي؟ هو أبو المعالي الجويني، ولقب بإمام الحرمين لأن المقصود بالحرمي إمام الحرمين، لكن هذا لضرورة النظم يعني. فلماذا لقب بإمام الحرمين؟ لأنه مكث في الحرمين 4 سنين يفتي ويدرس ويؤلف. وطبعا تعبير المؤلف رحمه الله بأن كتاب الورقات هو خير الكتب الصغار، هذا فيه توسع ويتسامح فيه. كيف يعني؟ يعني هل نستطيع أن نقطع بأن خير المختصرات الأصولية هو كتاب الورقات؟ لا نستطيع، تمام؟ ولا يمكن لعالم أن يجزم، لأنه يأتي غيره يقول لا، بل الكتاب الفلاني خير وأنفع. فهذه مسألة لا نستطيع أن نجزم بها، إنما هذا مما يتوسع فيه العلماء. إذن لابد في الكلام من تقدير: خير كتبه الصغار عندي، في رأيي، في نظري، في نظر المؤلف يعني، تمام؟ لكن أن يقال هو خير الكتب الصغار في نفسه، فهذا بطبيعة الحال لا يمكن. قال رحمه الله: وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا، من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. يبين رحمه الله أنه سئل مدة يعني فترة من الزمن في نظمه، يعني أن يجعل هذا الكتاب في صورة نظم، لأن كتاب الورقات ما نوعه؟ منثور، مؤلف، مكتوب يعني. والنظم هو ما ندرسه الآن، أن يكون في صورة أبيات شعرية على وزن معين. فسئل المؤلف رحمه الله أن ينظم كتاب الورقات، لماذا؟ مسهلا لحفظه وفهمه، لأن هذا النظم مما يساعد على الحفظ والفهم، وهذه قاعدة عليك أن تحفظ، أن المنظوم أحفظ، احفظ أن المنظوم أحفظ. كيف يعني؟ يعني إذا أردت أن تحفظ متنا فلا تحفظ المنثور، لا تحفظ المنثور، ولكن احفظ المنظوم، إلا أن يكون الكتاب مهما في بابه ومرحلته وليس له نظم، فهذه مسألة أخرى، تمام؟ كالأصول الثلاثة للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه مهم جدا في بابه ولا يستغني عنه المبتدئ وليس له نظم، تمام؟ لكن القاعدة إذا أردت أن تحفظ متونا وأمامك منثور ومنظوم فعليك بالمنظوم، لأنه هو الأسهل والأثبت. ثم قال فلم أجد مما سئلت بدا. بدا يعني فراقا. وتقول لا بد، تعرفون كلمة لا بد هذه المطروقة المعروفة، لا بد يعني ماذا؟ يعني لا فراق، لا بد من كذا أي لا فراق من كذا، أي يجب أن نفعل كذا، تمام؟ فلم أجد مما سئلت بدا أي فراقا، يعني لم يجد مفرا مما سئل أن يفعله الذي هو النظر. وقد شرعت فيه مستمدا، شرعت أي بدأت، مستمدا أي طالبا المدد من ربنا، يستمد من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. الدارين يعني الدنيا والآخرة، ينفعه بهذا الكتاب في دنياه وأخراه، ينفعه في دنياه بإقبال الطلاب عليه واستفادتهم به، وينفعه في الآخرة بالثواب. ثم قال رحمه الله هكا أصول الفقه لفظا لا قابا للفن من جزئين قد تركبا. طيب هكا هذه الكلمة مكونة من جزئين، ها والكاف. فها اسم فعل أمر بمعنى خذ، اسم فعل أمر بمعنى خذ، والكاف هي كاف الخطاب، كاف الخطاب. فهاك يعني خذ أيها المخاطب. أصول الفقه لفظا لقبا، لفظا يعني سنتحدث الآن على تعريف لفظ أصول الفقه، ما معنى أصول الفقه، تمام؟ والتعريف الآن باعتباره لقبا، باعتبار هذا اللفظ لقبا. ما معنى لقبا؟ يعني علما يسمى به هذا العلم، يعني أصول الفقه هذا علم لهذا العلم المعين الذي ندرسه الآن. فالتعريف الآن الذي سيتكلم فيه المؤلف هو بهذا الاعتبار، تمام؟ وهو بهذا الاعتبار لقبا للفن، يعني لهذا الفن الذي هو العلم، من جزئين قد تركبا. يعني هذا اللفظ باعتباره لقبا لهذا العلم يتركب من جزئين. ولماذا جزئان؟ لماذا؟ لماذا ليس جزءا واحدا ولا ثلاثة؟ صحيح، لأن الكلمة نفسها مركب، مضاف ومضاف إليه، صحيح؟ فهما جزئان. فالآن نتعامل مع كلمة أصول، ثم نتعامل مع كلمة فقه، ثم نعرف معنى أصول الفقه. لهذا دائما تجد العلماء يقولون نتعرف على معنى أصول الفقه باعتبار مفرديه وباعتبار التركيب. باعتبار مفرديه يعني ماذا؟ يعني نعرف معنى كلمة أصول وحدها وكلمة فقه وحدها. وباعتبار التركيب يعني ماذا؟ يعني أصول الفقه هذا على بعضها كذا، هذا المركب ماذا يعطينا، ماذا نفهم منه، تمام؟ هذا هو المراد. ثم بينه فقال الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزآن مفردان. إذن الجزء الأول هو الأصول، ثم الثاني الجزء الثاني هو الفقه، والجزآن مفردان، يعني كل جزء هو مفرد في نفسه. طيب إذن نتحدث الآن على معنى كلمة الأصول، وبعد ذلك على معنى كلمة الفقه. طيب ما معنى كلمة الأصول؟ قال فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. طبعا هو ذكر كلمة الفرع استطرادا يعني لتمام الفائدة، ليس هذا هو المراد هنا، إنما الذي يعنينا هو تعريف ماذا؟ الأصل. فالأصل ما عليه غيره بني، أي ما بني عليه غيره، وهذا هو تعريف كلمة الأصل. إذن اكتب الآن واعرف، الأصل لغة ما بني عليه غيره، الأصل لغة ما بني عليه غيره. والأصل في وأصل الشيء هو أسفله وأساسه، أصل الشيء هو أسفله وأساسه، صحيح؟ يعني نقول أصل الشجرة وفرعها، هذا مثال مذكور بالنص في ماذا؟ في القرآن. ما الآية؟ ها؟ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء. طيب الأصل يعني ماذا؟ يعني الأساس، أساس الشجرة، جذع الشجرة، صحيح؟ عرفت المراد؟ إذن الأصل هو ما بني عليه غيره. هذا التعريف يا إخواني هو تعريف الأصل في اللغة. التعريف المذكور في المتن هو تعريف الأصل في اللغة، وأما تعريفه في الاصطلاح فإنه يطلق على معان نكتفي منها بواحد وهو أشهرها وهو الدليل. إذن عندما تكتب الآن الأصل لغة ما بني عليه غيره، واصطلاحا الدليل. الدليل، الدليل إيش هو الدليل؟ الدليل الشرعي، الدليل الشرعي. لماذا؟ لأننا قلنا إن الأصل في الأصل هو أساس الشيء وأسفله ما يبنى عليه غيره، والدليل هو الذي ينبني عليه الحكم. الحكم من أين جئنا به؟ من الدليل. من أين جئنا بوجوب الصلاة؟ لماذا نقول الصلاة واجبة وفرض والصلوات الخمس فرض؟ هذا من أين جئنا به؟ وأقيموا الصلاة، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، صحيح؟ إذن أين الأصل وأين الفرع بهذا الاعتبار؟ يعني أين الأصل وأين الفرع؟ الأصل هو ماذا؟ الدليل، والفرع هو الحكم. عرفت هذا؟ وبناء على هذا فالفرع ما على سواه ينبني. إذن الفرع هو ضد الأصل، الأصل ما بني عليه غيره، إذن الفرع ما يبنى على غيره. أحسنت، تمام. نعم. ثم قال رحمه الله: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. انتبه الآن، هذا موضع يعني فيه شغل كما يقال. الفقه علم كل حكم شرعي. تعريف الفقه أنه العلم بالأحكام الشرعية، بكل حكم شرعي. والشرط في هذا أن يكون هذا الحكم الشرعي قد جاء اجتهادا دون حكم قطعي. كيف يعني؟ أن يكون هذا الحكم مما يتوصل إليه بالاجتهاد، ليس مقطوعا به منصوصا عليه لا يحتمل التأويل. إذن عرفنا ابتداء أن الأحكام على قسمين والأمر كذلك، هناك أحكام قطعية وهناك أحكام ظنية. أحسنت، ظنية يعني تدرك بالاجتهاد، لا تستطيع أن تقول إنها موجودة في النص لا تحتمل التأويل. ولا تتعجل، فهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعريف النص والظاهر إلى آخره. فمثال الحكم القطعي: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا حكم قطعي لأنه ثبت ثبوتا قطعيا، ولأن الدلالة فيه دلالة قطعية. كيف يعني دلالة قطعية؟ يعني أقيموا الصلاة يحتمل معنى آخر غير وجوب إقامة الصلاة؟ للذكر مثل حظ الأنثيين يحتمل معنى آخر بخلاف أن الذكر له ضعف نصيب الأنثى؟ لا يحتمل، تمام؟ طيب، لكن عندما يقال أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، إيش المراد هنا؟ يعني هل المقصود بالملامسة التقاء البشرتين فيكون لمس الرجل للمرأة ناقضا للوضوء، أم المقصود بالملامسة الجماع فيكون موجبا للغسل؟ الثاني ماشي على الراجح، تمام، لكن فيه ماذا؟ فيه اجتهاد بين الصحابة أنفسهم، اختلف الصحابة أنفسهم في هذا، واضح؟ طيب هذا حكم قطعي ولا ظني؟ ظني، لا يمكن أن تقول هو قطعي. هو قطعي الثبوت لكنه ظني ماذا؟ ظني الدلالة. عرفت؟ إذن فبناء على تعريف المؤلف أن الفقه يختص بالأحكام الظنية دون القطعية، الفقه يبحث في الأحكام التي طريقها الاجتهاد، وأما الأحكام القطعية التي لا اجتهاد فيها والتي صارت مسلمة معلومة من الدين بالضرورة، فهذا عنده إيش؟ لا تدخل في حد الفقه. فهذه الأحكام عنده لا تدخل في إيش؟ في حد الفقه. طيب، هذا توضيح كلام المؤلف رحمه الله. وللمسألة نفسها نقول الفقه لغة الفهم. المؤلف هنا عكس التصرف، يعني في تعريف الأصل عرفه لغة، وفي تعريف الفقه عرفه اصطلاح. فإليك الآن المسألة بأكملها. الفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهموا. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم كثيرا مما تقول. واصطلاحا، تعريف الفقه اصطلاحا، التعريف الشائع الذي تجده في كثير من كتب الأصول ولا سيما الكتب المتأخرة، يقولون معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. تمام؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. طيب، حتى لا نثقل عليكم اكتبوا هذا التعريف لأنه قريب من التعريف الأول، ولكن فيه التنبيه على بعض الأمور المهمة التي يمكن أن يعترض بها على التعريف الأول. فيقال الفقه هو العلم بجملة غالبة أو معرفة جملة غالبة، كلاهما سواء، إن شئت أن تقول العلم وإن شئت أن تقول المعرفة فالأمر سهل كما سأوضح. العلم بجملة غالبة أو معرفة جملة غالبة من الأحكام الشرعية العملية، من الأحكام الشرعية العملية التي يستدل المجتهدون على أعيانها، التي يستدل المجتهدون على أعيانها ولو بأدلة عامة، ولو بأدلة عامة. طيب، الآن نشرح التعريف حتى نعرف المراد به. نقول العلم بجملة غالبة أو معرفة جملة غالبة كلاهما سهل في التعبير وكلاهما وارد في تعبيرات العلماء. المقصود على كل حال هذا الذي يعنيني الآن، دعك من اللفظ، الذي يعنيني أن الأحكام منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني، هذه حقيقة لا تنكر. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول أكثر الأحكام معلومة، خلاص، يعني الذي يقوله شيخ الإسلام يقول أكثر الأحكام معلومة ليست مظنونة، أكثر الأحكام مقطوع بها. فالقضية الآن قضية قلة أو كثرة، هذا يسلم به أو لا يسلم به، طبعا كلام شيخ الإسلام على العين والرأس، لكن الأمر هنا سهل. الذي يعنينا الآن الفقه فيه ظني أم لا، هذا لا يستطيع أحد أن ينكره، لا شيخ الإسلام ولا من هو أكبر من شيخ الإسلام. تمام؟ إنما الذي يقوله هو ماذا؟ أكثر الأحكام معلومة. إذا نريد أن نبين هذا الذي يعنيني الآن، أنت تعرف وتفهم جيدا أن الأحكام الفقهية منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني، وأن تعريف الفقه لا بد أن يكون شاملا للنوعين، لا يصح أن يكون مقصورا على أحدهما دون الآخر. تمام؟ فمن عبر بالعلم وقال إن العلم هنا ليس على اصطلاح المتكلمين الذي هو يخص العلم بمسائل القطع دون مسائل الظن، فلا حرج. ومن عبر بالمعرفة لتكون شاملة لما يقطع به ولما يظن، فلا حرج. فهمت الآن؟ إذن الذي يعنيني هو المعنى، عبرت عن هذا المعنى بكلمة العلم أو بكلمة المعرفة سواء عليك. وشيخ الإسلام نفسه عبر بالمعرفة من باب الفائدة. يعني العلم بجملة غالبة، يعني إيه جملة غالبة؟ يعني بعدد غالب من المسائل الفقهية أو من الأحكام الفقهية إلى آخره، الآتي التعريف يعني. لماذا قال بجملة غالبة؟ حتى نخرج من عرف حكما وحكمين ومن عرف جميع الأحكام. فمن عرف حكما أو حكمين لا يسمى فقيها في الاصطلاح، لا يسمى فقيها في الاصطلاح، وإلا فالأمة كلها فقهاء، صحيح؟ ومعرفة جميع الفقه مستحيلة، لا يحيط بها أحد أصلا، ولو سلمنا أنها ممكنة فليست شرطا، فليست شرطا. إذن عبرنا عن هذا في التعريف وقلنا بجملة غالبة، فالمعتبر في حد الفقيه اصطلاحا أن يكون عارفا بجملة غالبة، يعني بأغلب مسائل الفقه، بكثير من مسائل الفقه. من الأحكام الشرعية العملية، الأحكام هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله على تعريف الحكم بعد ذلك، الذي يعنينا الآن أن الفقه علم يبحث في الأحكام الشرعية، الأحكام المتلقاة من الشرع لا الأحكام المتلقاة من العقل ولا من الحس ولا من التجربة ولا من العادة، تمام؟ لهذا يعنى العلماء بذكر كلمة الشرعية، لأنهم يعرفون علما، نريد أن نعرف ما هو هذا العلم، نريد أن نعرف هذا العلم يبحث في أي موضوع، صحيح؟ فهم يريدون أن يبينوا أن هذا العلم علم شرعي يبحث في مسائل الشريعة. وكلمة العملية أي التي تؤدى بالقلب والجوارح يطلب فيها العمل حتى نخرج الأحكام ماذا؟ الاعتقادية. فأحكام الاعتقاد هي أحكام، طيب ولا ليست أحكاما؟ أحكام بلا شك، تمام؟ يعني عندما تقول يجب اعتقاد رؤية الله في الآخرة، هذا حكم ولا لا؟ حكم، لكنه حكم إيش؟ اعتقادي. طيب الحكم الاعتقادي يبحث في علم الفقه؟ لا، إنما علم الفقه علم يبحث في أحكام خاصة وهي الأحكام العملية. والعملية قلت تؤدى بماذا وماذا؟ بالقلب والجوارح. هذا ربما تقول طيب الجوارح ماشي، لكن القلب كيف يعني؟ أقول لك النية، أحكام النية مبحوثة في الفقه أم لا؟ وفيها مسائل يعني ما شاء الله كثيرة جدا، والنية أصلا عمل إيش؟ عمل قلبي، عرفت؟ إذن الحكم الفقهي إما أن يكون قلبيا يؤدى بالقلب، وإما أن يكون بدنيا يؤدى بالجوارح. وهذه الأحكام يستدل المجتهدون على أعيانها. من شأن الفقه الذي نتحدث فيه اصطلاحا أنه يكون من المجتهدين على سبيل الاستنباط والفهم التي يستدل المجتهدون. لماذا؟ حتى نخرج معرفة العوام، لأن العامي يمكن أن يعرف نواقض الوضوء ويحفظها ويحفظ الدليل على كل ناقض، لكن لو سألته كيف تستنبط الحكم من هذا الدليل فإنه لا يعرف، تمام؟ طيب يسمى فقيها؟ لا، مع أنه عرف الحكم بدليله ولكن لم يعرفه معرفة استنباطية، لا يستطيع أن يقبل على الأحكام مباشرة ويأخذ منها على الأدلة مباشرة ويأخذ منها الأحكام، عرفت؟ إذن الفقه اصطلاحا لابد أن نخرج منه فقه العوام، لأننا نتكلم على الاصطلاح الذي هو عند العلماء. من الذي يسمى فقيها عند العلماء؟ عند أصحاب الاصطلاح. فهذا لابد أن يكون ماذا؟ مستنبطا، التي يستدل المجتهدون على أعيانها، على أفرادها وآحادها. فالاستدلال يقع على أفراد الأحكام، المسألة الفلانية والحكم الفلاني، كل حكم له دليله عنده. لكن الشأن هنا ولو بأدلة عامة. كيف يعني؟ يعني هل يشترط في كل حكم وفي كل مسألة أن يكون عليها دليل خاص؟ هل يشترط أن يكون عليها دليل خاص؟ أعني دليلا من الكتاب والسنة، تمام؟ هذا المقصود يعني، أو من الإجماع. هل يشترط؟ لا يمكن، لأن النصوص الشرعية كثيرا ما تأتي بصيغة العموم، وكثيرا ما تأتي بصيغة الإطلاق، وكثيرا ما تأتي بصيغة الإجمال، عرفت؟ فلا يلزم في كل مسألة معينة ولا في كل حكم معين أن يكون عليه دليل بالخصوص. لهذا جاء ماذا؟ القياس، وجاء النظر في العموم، وجاء النظر في الإطلاق، وجاء النظر في المنطوق والمفهوم إلى آخره، تمام؟ إذن يستدل المجتهدون على آحادها ولو بأدلة عامة، فلا يشترط أن يكون في كل حكم دليل يخصه، ولكن قد يكون مندرجا تحت ماذا؟ تحت عموم، تمام. في الختام يبين على أن المؤلف رحمه الله متأثرا بالجويني رحمه الله في الورقات، بين أن أو نص على أن الأحكام القطعية ليست داخلة في حد الفقه، وهذا خطأ، هذا خطأ نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله. وهذا في الحقيقة لا يحتاج إلى كلام، لأن الأحكام القطعية موجودة في الفقه ويبحثها الفقهاء أم لا ابتداء هكذا. يعني هل في كتب الفقه لا تجد وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الحج، إباحة البيع والنكاح؟ هل هذا غير موجود في الفقه؟ مستحيل، هذا موجود تمام، مع أنه حكم إيش؟ قطعي معلوم من الدين بالضرورة، لكن يذكر في الفقه وتذكر أدلته تمام. فالأحكام القطعية تبحث في الفقه، وهذا معلوم من عادة الفقهاء، لا نكير عندهم في ذلك. هذه واحدة. الثانية، هذا الحكم القطعي متى صار قطعيا؟ بناء على الاستنباط من الدليل، أليس كذلك؟ إذن دخل في حد الفقه أم لا؟ فلما جاء الدليل ابتداء، هذا لم نقله من عندنا، لما جاء الدليل وأقيموا الصلاة أخذنا منه أن الصلاة فرض، وصار هذا معلوما من الدين بالضرورة. فبهذا الاعتبار الذي هو الاستنباط من الدليل، وأن هذا حكم دل عليه الدليل بالاستنباط، دخل في حد ماذا؟ في حد الفقه. إذن الصواب أن الأحكام القطعية داخلة في حد الفقه، ومن قال بخلاف هذا فقد أخطأ. طيب، نأخذ البيتين التاليين ونتوقف إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: والحكم واجب ومندوب، وما أبيح والمكروه مع ما حرما. والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرما، مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذان أو من عابد. الكلام الآن على تعريف الأحكام. طبعا تلاحظ أن المؤلف رحمه الله تكلم على تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه، لا باعتبار كونه مركبا. التعريف باعتبار كونه مركبا هذا سيأتي بعد ذلك، بعد الكلام على الأحكام. فهذه خطة المؤلف على كل حال، فسنلتزم بها مع أن الجادة خلاف هذا. فبعدما عرف أصول الفقه ذكر الأحكام، كأنه يقول الفقه، ارجع إلى البيت السابق، والفقه علم كل حكم شرعي. فالسؤال الآن: ما الحكم؟ ما تعريف الحكم؟ فأراد أن يبين هذا بالتفصيل قبل أن يبين التعريف المركب لأصول الفقه. فالحكم واجب ومندوب، يعني عرف الحكم أو ذكر الحكم بأقسامه مباشرة. قال: واجب ومندوب، كل هذا سيأتي تعريفه إن شاء الله. وما أبيح، يعني إيش هذا؟ المباح والمكروه مع ما حرم، إيش هذا؟ الحرام. كم هذه؟ خمسة: واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام، مع الصحيح مطلقا والفاسد. الصحيح والفاسد من عاقد هذان، هذان ماذا وماذا؟ الصحيح والفاسد من عاقد أو من عابد. يعني الصحيح والفاسد قد يكون من عاقد يعني في العقود، وقد يكون من عابد يعني في العبادة. إذن الصحيح والفاسد قد يكونان في العقود وقد يكونان في العبادات. إذن عندنا خمسة في البيت الأول، خمسة أحكام، وعندنا اثنان حكمان في البيت الثاني تمام. الأحكام الخمسة هذه تسمى بالأحكام التكليفية، والحكمان المذكوران بعد ذلك يسميان بالأحكام الوضعية، أو هما من الأحكام الوضعية. هذا الذي نبينه الآن قبل الشروع في التفصيل إن شاء الله. فاعلم أن الحكم لغة هو المنع. نعرف الآن الحكم لغة وماذا واصطلاح. الحكم لغة المنع، الشيء المحكوم هو الممنوع، والحكم يمنع الإنسان من تعديه. وحكمة الفرس، الفرس له حكمة، حكمة يعني ماذا؟ يعني الشيء الذي يؤخذ منه بالفرس حتى تسيطر عليه، تمنعه من الجموح. والحكم اصطلاحا هو مدلول خطاب الله، مدلول خطاب الله، المتعلق بأعمال المكلفين، المتعلق بأعمال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. الحكم هو مدلول خطاب الله، يعني ما دل عليه الخطاب الشرعي في الكتاب والسنة. وكلمة مدلول حتى نبين أن الحكم ليس نفس الخطاب، بل هو مفهوم من الخطاب دل عليه الخطاب. كيف يعني؟ يعني وجوب الصلاة هو نفس قوله تعالى وأقيموا الصلاة، مفهوم كلامي ولا لا يا جماعة؟ وجوب الصلاة هذا الحكم الآن، تمام؟ وجوب الصلاة، هل هذا الحكم هو نفس الآية، نفس قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ولا ما دلت عليه الآية؟ عرفت الفرق؟ طب لو قلنا الحكم هو نفس الدليل، فهذا يعني أن الدليل ليس له معنى، دخلنا في الاعتقاد. وقد نسيت أن يعني أقول في أول المجلس، علم الأصول لا بد فيه من إتقان المعتقد، وخصوصا لمن أراد أن يتوسع، لأن الأصوليين يذكرون معتقداتهم في كتبهم، وتجد المعتزلية والأشعرية كل بلاء تجدوه في كتب الأصول، تمام؟ فانتبه لهذه الدقائق التي تنبني على أمور اعتقادية. فمن قال الحكم هو خطاب الله إن لم يكن قد تجاوز في التعريف، لكن عنده أن الخطاب ليس له معنى، ولا يجوز أن تقول إن كلام الله تعالى له معنى، وهذا اعتقاد من؟ الأشاعرة، تمام؟ هذا اعتقاد الأشاعرة. الحاصل أننا نريد أن نبين اعتقاد أهل السنة من خلال التعريف، فنقول هو مدلول خطاب الله. طيب هذا الخطاب متعلق بأعمال المكلفين، لماذا؟ لأننا نتحدث الآن عن أعمال ليس عن اعتقادات، أليس كذلك؟ فهذا الخطاب تعلق بأعمال المكلفين التي تؤدى بالقلب أو بالجوارح. والمكلفين هم ما من شأنهم التكليف، سيأتي الكلام بعد ذلك على هذا إن شاء الله. اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، يعني هذا الخطاب، الخطاب الشرعي، إما أن يكون على سبيل الاقتضاء أي الطلب، الاقتضاء هو الطلب، وهذا الطلب قد يكون جازما وقد يكون غير جازم، لا تتعجل سيأتي التفصيل إن شاء الله. وقد يكون الخطاب بالتخيير، يعني يخيرك بين شيئين، افعل أو لا تفعل في الشيء الواحد، يعني افعل ولا تفعل، عرفت الفرق بين الاقتضاء والتخيير. وقد يكون بالوضع، يعني يضع علامة معينة على نفوذ الحكم أو عدم نفوذه، فهذا هو الحكم الوضعي كما سيأتي، ماشي؟ إذن الأحكام الشرعية إما أن تكون بالاقتضاء فيها طلب، وإما أن تكون بالتخيير افعل أو لا تفعل، وإما أن تكون بالوضع، إذا فعلت كذا فالعبادة صحيحة، وإذا لم تفعل كذا فالعبادة باطلة. الخطاب الشرعي في المسائل الفقهية يخرج عن هذه الثلاثة؟ لا يخرج عن هذه الثلاثة، تمام؟ طيب، وبناء على ذلك فالحكم الشرعي ينقسم عند العلماء إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. طيب الأحكام التكليفية هي قضية الاقتضاء والتخيير، ذكرنا في التعريف ثلاثة أشياء، صحيح؟ اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. خذ اقتضاء أو تخييرا، هذين ضع تحتهما خطا، هذا قسم واحد، الأحكام التكليفية. وبعد ذلك كلمة وضعا، هذا قسم مستقل، هو الأحكام الوضعية، تمام يا جماعة؟ طيب الآن نريد أن نعرف ما معنى الأحكام التكليفية وما معنى الأحكام الوضعية. التكليف لغة مأخوذ من الكلفة وهي المشقة، واصطلاحا طلب ما فيه مشقة، طلب ما فيه مشقة، فهذا هو المراد بالأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية فيها طلب أو استدعاء لأمور فيها مشقة على النفس. ربما تسألون الآن المباح طيب كيف يكون من الأحكام التكليفية؟ لا تتعجل، سيأتي البيان إن شاء الله. وأما الأحكام الوضعية فالوضع لغة هو الإسقاط والترك، الوضع لغة هو الإسقاط والترك، يعني وضعت كذا عنك يعني أسقطه عنك، ويضع عنهم إصرهم، يضع عنهم يعني إيش؟ يسقط عنهم. والأحكام الوضعية اصطلاحا هي ما وضعه الشارع من أمارات، ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء، لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، أو نفوذ أو إلغاء. يعني الأحكام الوضعية عبارة عن أمارات أي علامات يضعها الشارع تعرفك أن هذا الحكم ثابت أو منتفي، نافذ أو ملغى. كيف يعني؟ إذا قال الشارع من صلى مستقبلا القبلة فصلاته صحيحة، هل هذا يدل على، أو يعني ماذا تفهم من هذا الكلام؟ تفهم أنك لو أتيت بهذا الشيء الذي جعله الشارع علامة معينة فقد حكم الشارع بأن الصلاة إيش؟ صحيحة. هذا يسمى حكما وضعيا يا جماعة. طب أين الحكم الوضعي هنا في هذا الكلام؟ في كلمة صحيحة، وفي المعنى الذي فهم من قضية استقبال القبلة أنه شرط. أحسنت، عرفت. إذن حكم الشارع على استقبال القبلة بأنه شرط في صحة الصلاة، فصار عندنا الآن شرط وصحيح. فالشرط والصحيح هذا من الأحكام الإيش؟ الوضعية. طيب إذا قال الشارع من باع ما ليس عنده فبيعه باطل، من باع ما ليس عنده فبيعه إيش؟ باطل. طيب كيف، ما الذي حدث الآن؟ أعطانا علامة على إلغاء العقد، أن هذا العقد صار إيش؟ صار باطلا أي ملغا لا قيمة له. طيب من أين جاء الكلام إذن؟ من باع ما ليس عنده أفادنا أن هذا مانع من صحة البيع، وإذا وقع هذا المانع صار البيع غير صحيح أو باطلا أو لاغيا. عرفنا الآن يا جماعة الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية؟ إذا مثال الأحكام التكليفية وأقيموا الصلاة، هذا إيش اسمه؟ طلب. صارت الصلاة فرضا واجبا يطلب فيها الفعل على سبيل الجزم، فهذا إيش اسمه؟ حكم تكليفي، تمام. لكن في الأمثلة التي ذكرتها هذه تسمى أحكاما وضعية. بعد ذلك إن شاء الله عندما نعدد الأقسام والأنواع ستفهم كل شيء بإذن الله، ستعرف ما هي الأحكام التكليفية وما هي الأحكام الوضعية. مما يذكر الآن أيضا على سبيل الفائدة والإيضاح الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، طبعا هذا فيه فروق، نكتفي منها بفرق واحد، وهو أن التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف، وأما الوضعي فيتعلق بفعل غير المكلف. كيف يعني؟ يعني الحكم التكليفي الذي عرفناه ليس له سبيل إلا أن يكون فعلا من المكلف نفسه. وأقيم الصلاة يعني من الذي يصلي؟ المكلف، ولا البهيمة تصلي؟ لا، لا يصلح، تمام. الحكم التكليفي لا بد أن يكون الفعل فيه من المكلف. وأما الحكم الوضعي فلا يلزم، فلا يلزم أن يكون الفعل فيه من المكلف، بل قد يكون من غير مكلف. مثال: لو أتلف الصبي شيئا وجب الضمان عليه في ماله، هذا حكم إيش؟ وضعي، يعني صار ضامنا، صار ضامنا، ألزم بالضمان، هذا حكم وضعي. طيب الصبي مكلف ولا غير مكلف؟ غير مكلف. طيب نأتيك بشيء آخر ليس من البشر، البهيمة. لو أتلفت بهيمة فلان شيئا زراعة أو بيتا فالضمان على صاحبها، هو الذي أتلف، إنما الذي التي أتلفت يا ماذا البهيمة، هذا حكم وضعي ليس حكما تكليفيا. فالإلزام بالضمانات والغرامات والكفارات وما أشبه ذلك كل هذا من باب الأحكام الإيش الوضعية، ولا يشترط أن يكون الفعل فيه من المكلف. تمام يا جماعة؟ إذن فهمنا الآن ابتداء ما معنى الأحكام التكليفية وما معنى الأحكام الوضعية، وعرفنا الفرق بينهما. الخوض بعد ذلك إن شاء الله في الأحكام التكليفية، ما هي الأحكام الخمسة التي مرت معنا، ما تعرفها وما يتعلق بها، وهذا يكون في المجلس المقبل إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.